أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعود إلى مسألة 56، كلام عن جواز المقاصة من الوديعة. قلنا أن هناك خلاف في المسألة، خلاف كبير. جماعة من العلماء ذهبوا إلى الجواز على كراهة، وجماعة ذهبوا إلى عدم الجواز، وهذا يفهم منا الاتفاق على المرجوحية ولو في ضمن التحريم، أن التقاص من الوديعة أمر مرجوح بالاتفاق. القائلون بعدم الجواز واضح يقولون بالمرجوحية، القائلون بالجواز أيضا يقولون بالمرجوحية، لأنهم يقولون بالجواز مع الكراهة. الروايات قرأناها، هناك روايات تدل على الجواز وهناك روايات تدل على عدم الجواز والمانع، وهذه روايات المانع واردة بلسان النهي عن الخيانة، بهذا اللسان، بلسان النهي عن الخيانة. في مقام الاعتراض على القول الأول وأصحاب القول الأول الذين يقولون بالجواز على كراهة، أنهم يقولون بالجواز على ماذا؟ على كراهة. قد يقال بأنه هذا الاعتراض الذي ذكرناه، وهو أنه صحيحة البقباق صريحة في ماذا؟ في الرجحان، صريحة في الرجحان. أما أنا فأحب أن تأخذ أن إذا فكيف تصيرون إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى المرجوحية، إلى الكراهة، إلى المرجوحية والكراهة، بينما صحيحة المقبات صريحة الرجحان. كيف يمكن الجمع بين ذهابكم إلى المرجوحية وبين هذه الصحيحة الصريحة في ماذا؟ في الرجحان. أجابوا عن ذلك بأن المرجوحية بالمعنى الأعم، يعني ولو متحققة في ضمن التحريم، هذه المرجوحية كما أشرنا أمر متفق عليه يقول به الكل، وهذا يشكل خدشة في ماذا؟ في صحيحة المقدار من جهة دلالتها على ماذا؟ على الرجحان، يعني لا أحد يقول بالرجحان، لا أحد يقول بماذا؟ برجحان التقاص من الوديعة. حينئذ قالوا كما في الرياض وغيره، لأنه نحن بين أمرين، إما أن نطرح هذه الرواية ونخرجها عن أدلة الحجية باعتبار الاتفاق على عدم العمل بها فتخرج عن الحجية، وإما أن نحملها على محامل تنسجم مع ذهاب الكل إلى المرجوحية. هم اقترحوا في هذا المجال لأنه من الممكن، من المحتمل أن يكون، أن تكون هناك خصوصية في تلك الواقعة الخاصة التي جرت بين الراوي وبين شهاب ابن عبد الملك، تلك الواقعة الخاصة التي تتحدث عنها الرواية، قد تكون هناك خصوصية أوجبت الرجحان. خصوصية معينة، من يقول ليش الخصوصية، بس من الممكن أن تكون هناك خصوصية بتلك الواقعة الخاصة واقعة شهاب، قال ما راني فيه شهاب كذا إلى آخره. هذه الخصوصية أوجبت ماذا؟ أوجبت حب الإمام لماذا؟ أن يتقاسم من الوديعة، أوجبت رجحان التقاسم من الوديعة لخصوصية في تلك الواقعة. ومن الواضح أن الرجحان مع وجود خصوصية لا ينافي الالتزام. لماذا؟ بالمرجوحية مع عدم الخصوصية كما هو محل الكلام. نتكلم ما نتكلم عن وجود خصوصية، نتكلم عن ماذا؟ عن ذات التقاص من الوديعة بالافتراض خصوصية. الالتزام بمرجوحيته لا ينافي ماذا؟ لا ينافي ما تدل على الرواية من الرجحان مع افتراض أن هذا الرجحان ناشئ من الخصوصية في تلك الواقعة الخاصة اقتضت الرجحان. وحيث قالوا أن الأول لا موجب للمصير إذا يعني إسقاط الرواية عن الحجية وإخراجها عن أدلة الحجية لا موجب له بعد شمول أدلة الحجية للرواية، فيتعين المصير إلى الثاني. والثاني شنو هو؟ أن نحمل الرواية على خصوصية موجودة في تلك الواقع اقتضت الرجحان، وهذا لا ينافي مرجوحية التقاط من الوديعة مع عدم فرض تلك الخصوصية. إذن إلى هنا إذا تم هذا البيان فإذا ما طمأن من الالتزام بمرجوحية ماذا؟ التقاط من الوديعة. فالمرجوحية بعضهم يفسرها بماذا؟ بالكراهة. بعضهم يفسرها بماذا؟ واقعة في ضمن شنو؟ التحريم. من يقول بعدم الجواز يلتزم بالمرجوحية في ضمن التحريم، من يقول بالجواز يلتزم بماذا؟ بالمرجوحية ككراهة اصطلاحية في قبال التحريم. نفس هذا الإشكال الذي اخترناه الذي يورد على أصحاب القول الأول يمكن أن يصار ببيان آخر، وهو الذي ذكرناه في الدرس السابق، يصار ببيان آخر بأن يقال أن التعارض بين صحيحة البطباق وبين الروايات المانعة، روايات المانعة بلسان النهي عن الخيانة، تعارض بينهما تعارض بنحو التباين، تعارض مستقر. ليش؟ لما قلناه من أن صحيحة الإطباق تدل على رجحان التقاط من الوديعة، بينما هذه الرواية تدل ماذا؟ على مرجوحيته، على مرجوحيته. وكل منهما صريح في مدلوله، ما بعد أظهر وظاهر، صريح وظاهر، حتى تجي فكرة ماذا؟ الجمع العرفي لحمل الظاهر على ماذا؟ على الصريح، على النص، والتصرف الظاهر لصالح النص. هذه الفكرة بعد نتجة المقام. لماذا؟ لأن كل منهما صريح في مدلوله، ذاك صريح في الرجحان، هذا صريح في المرجوحية، يقع التعارض بينهم بنحو التباين، تعارض كامل. هذا يدل على الرجحان وصريحا في الرجحان، هذا يدل على ماذا؟ على المرجوحية. كيف يمكن الجمع بينهما حينئذ؟ لا مجال يا أصحاب القول الأول للجمع بين الأدلة بالالتزام بماذا؟ بالكراهة. ليش؟ ما قلنا من أن هذا فرع ماذا؟ فرع أن تكون الروايات المانعة ظاهرة. إذا قلنا أنها ظاهرة في التحريم نظرنا إليه من هذه الزاوية، يمكن أن نقول نجمع بينها وبين الروايات المجوزة الصريحة في الجواز بحمل الظاهرة على ماذا؟ على الكراهة، نحمل النهي على الكراهة. لكن عندما نلتفت إلى دلالة على المرجوحية سنجد أنها صريحة في المرجوحية، فيقع التعارض بينهما ولا مجال لحمل الروايات المانعة على الكراهة حينئذ. واضح؟ لا مجال لحملها على الكراهة. لماذا؟ لأنها معارضة لما هي صريحة فيه معارضة صحيحة الضباط الدالة على ماذا؟ على الرجحان. لأن الخبران أحدهما يدل على رجحان التقاط من الوديعة، آخر يدل على مرجوحيته. شو معنى أن نحمل على الكراهية؟ هي مدلول المرجوحية، فلا معنى حينئذ لهذا الجمع العرفي يصار بهذا الشكل. الجواب عنا هو نفس فكرة الجواب عن البيان الأول، وهو أن يقال بأنه الرواية صحيحة الوقباط ساقطة عن الحجية لإعراض المشهور عنها، بل بإعراض الكل عنها. يعني قلنا بأنه الكل لم يعمل بماذا؟ بمدلول هذه الرواية من حيث رجحان التقاص من الوديعة، لم يعمل بها أحد. إذن إعراض المشهور بل إعراض الكل عن هذه الرواية يوجب سقوطها عن الحجية. وحينئذ تبقى أدلة الجواز صريحة الجواز، صريحة الجواز، والأدلة المانعة ظاهرة المنع ومحمولة على ماذا؟ على الكراهة. شوف الفكرة الأولية، فكرة المشهور قطع بالقول الأول، والأدلة مجوزة وأدلة ظاهرة التحريم، ظاهرة التحريم بلسان المنع عن الخيانة، وهذا ظاهر في التحريم. هذا الظهور في التحريم يسرب لصالح شنو؟ لصالح النص والصريح، وهو الأدلة شنو؟ المجوزة، وهو الأدلة ماذا؟ الأدلة المجوزة. وإذ مانع من أن نحمل الأدلة الظاهرة في التحريم على ماذا؟ على الكراهة، جمعا بينها وبين الأدلة المجوزة، ونلتزم بحسب النتيجة بماذا؟ بالجواز على كراهة، كما يقول به أصحاب القول الأول. نضيف إلى ذلك أنه على تقدير عدم سقوط الصحيح عن الحجية بالإعراض، على تقدير حينئذ يتعارض الدليلان يتساقطان، فإذا ما هناك تعارضان يتفاقطان حينئذ ما في مشكلة، نرجع إلى عمومات الأدلة الدالة على جواز الشنع، جواز التقاص. عندنا مطلقات وعمومات تشمل محل الكلام أيضا، كما ذكرنا أصحاب القول الأول لم يستدلوا فقط بالروايات الصريحة في جواز التقاص من الوديعة، بل عندهم مطلقات وعمومات هي شاملة بإطلاقها، ولو باعتبار ترك الاستفصال في مقام الجواب شامل شنو؟ للتقاص من الوديعة. وقع في يدي مال له، وقع عام من أن يكون وديعة أو شنو؟ أو غير وديعة، ومحتوى الإطلاق هو جواز التقاص منها. فنرجع على هذه المطلقات لإثبات جواز التقاص من الوديعة، وبالنتيجة نخرج بنفس النتيجة، وهي جواز التقاص من ماذا؟ من الوديعة، في مقابل ماذا؟ في مقابل القول الثاني، وهو عدم الجواز. وأما أصل الحمل على الكراهة اللي ارتكب أصحاب القول الأول وهو القول الصحيح، أصل الحمل على الكراهة يستند إلى أحد شيئين، إما مسألة هذا اللي طرحه الجمع العرفي بين أدلة تدل على الجواز وأدلة تدل على المانع. مقتضى الجمع العرفي بينها هو حمل الأدلة الظاهرة في المنع على ماذا؟ على الكراهة، فيجمع بينهما جمعا عرفيا بالتفرق في ظهور الأدلة الدالة على ماذا؟ على المنع، وذلك بحملها على الكراهة. هذا الوجه لإثبات أصل الكراهة، الالتزام بالجواز على كراهة. الوجه الثاني أن, 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 أن ننكر أساسا أن تكون الأدلة مانعة ظاهرة التحريم، حتى نحتاج إلى الجمع بينها وبين الأدلة المجوزة وحملها على ماذا؟ على الكراهة. هي أساسا الأدلة المانعة ليس لها ظهور في التحريم، هي ظاهرة الكراهة، ولا تعارض حينئذ بينها وبين الأدلة ماذا؟ المجوزة. لا بقطع النظر عن مسألة رجحان التقاط من الوديعة اللي دلت عليه صاحب الضرر لأننا تجاوزناها بحسن الفارق. مقطع هاي أدلة تدل على جواز، هاي هم أدلة تدل على شنو؟ على الكراهة. كيف تدل الأدلة المانعة على الكراهة؟ هنا تجي المسألة النفس اللي ذريناها في الدرس السابق، وحاصلها هو هذا، هو أن يقال بأن أخذ المال مقاصة ليس خيانة، ليس خيانة، هذا استرداد حق، أخذ حق، هذا ليس خيانة، ليس فيه خيانة. الخيانة هي كما قلنا هو التصرف بمال الغير من دون حق، من دون ولاية على ماذا؟ على هذا التصرف. أما إذا كان هناك حق وكانت هناك ولاية على التصرف، ومعظم هذا التصرف لا يكون خيانة، لا يكون خيانة أصلا. وقد أشارت الروايات معتبرة الحضرة قرأناها في ذيلها دعاء، هذا كلام، شنو الكلام؟ ذل تقول اللهم إني لم آخذه ظلما ولا خيانة، وإنما أخذته مكان شنو؟ مكان مالي، أو كما قال عليه السلام إنما أخذته مكان مالي. وضع العبارة بأن الشيء الذي يؤخذ بحق في مقابل المال هذا ليس شنو؟ ليس ظلما ولا خيانة. ليس كل أخذ مال للغير هو ماذا؟ هو ظلم وشنو؟ وخيانة. بل هو مقيد لماذا؟ لأن لا يكون في مقابل حق، في مقابل مال، يعني لا يكون تقاص. إذن أخذ المال من بعد المقاصة واستنقاذ الحق هذا ليس ظلما وليس شنو؟ وليس خيانة. اللهم إني لم آخذه ظلما ولا خيانة، وإنما أخذته مكان مالي. رواية هكذا تقريبا. إذن ما يؤخذ في مقابل المال ليس ظلما ولا خيانة. إذن هذا الروايات عندما تقول هذه خيانة، هذه لا يراد بالخيانة الخيانة التي دلت الأدلة على حرمتها وعلى كذا والتشدد فيها، لأن هذا معنى الخيانة المحرم لا ينطبق في محل الكلام، وإنما المراد بها كما ذكرنا شنو؟ الخيانة الصورية، هاي صورتها صورة شنو؟ صورة خيانة، ليست خيانة في الواقع. استنقاذ مال، استنقاذ حق، استنقاذ حق ليس خيانة. فهذه الروايات المانعة بلسان النهي عن الخيانة، هذه في الحقيقة يراد بالخيانة في المقام الخيانة الصورية. وحتى هذا المقدار يقول اللي يشبه الخيانة صورة وإن كان واقعه ليس خيانة، هذا المقدار أيضا يتجنب عنه، هذا المقدار أيضا شنو؟ يتجنب عنه في مقام بيان التشدد في أمر الأمانة وعدم الشنو؟ وعدم الخيانة. يقول حتى الخيانة الصورية أيضا يتجنب عنها، لكن يتجنب عنها مو بنحو الإلزام، وإنما بنحو شنو؟ بنحو التنزل. ومن الواضح بأنه بعد حمل الخيانة على الخيانة الصورية هذه تناسب الكراهة، فتكون هذه الروايات ظاهرة الكراهة، وحينئذ بعد ما كداعي لارتكاب الجمع الأول، لأن الجمع الأول مبني على افتراض أن الروايات المانعة ظاهرة في التحريم، حتى نقول نجمع بينها وبين المجوزة بحملها على من؟ على الكراهة. أما إذا كانت هي ظاهرة الكراهة بهذه النكتة، حينئذ يرتفع التعارض بينها وبين الروايات المجوزة، ونلتزم بكل منهما، والالتزام بكل منهما ينتج قول المشهور، قول أصحاب القول الأول، وهو ماذا؟ وهو الجواز على كراهة. بل ذكروا بعض الفقهاء، ذكروا بأن هذا الأخذ مقاصة شلون يصير خيانة، والحال هو في قوة أداء الأمانة، في قوة أداء الأمانة. شلون في قوة أداء الأمانة؟ يقول لأنه وفى بها دينه، وهو يطلبها، هاي المقاطعة اللي قاعد يأخذها وفاء علما لدينه ودين ذاك الشخص. وإذا كان وفاء لدينه كيف تكون ماذا؟ كيف تكون خيانة؟ وفاء لدينه لا يعقل أن تكون ماذا؟ خيانة. ومن هنا لابد من حملها على ماذا؟ على الخيانة الصورية كما ذكرنا. هذا ما يرتبط. أما الجمع الآخر اللي ذكرناه في الدرس السابق وهو حمل الروايات المانعة على صورة حلف المدعى عليه، فالتقاط لا يجوز بعد بلا إشكال، وحمل الروايات المجوزة على ما إذا كان قبل حلف المدعى عليه أمام الحاكم. هذا الجمع بين الروايات وإن كان يرفع التعارض، ويشهد له رواية عبد الله بن وضاح كما قلنا المروية في الباب العاشر من أبواب كيفية الحكم حديث الثاني، هناك صريحة للرواية في هذا أنه يقول له أن التقاص بعد الحلف يجوز. هذا الجمع في الحقيقة جمع تورع صار، وهذا الشاهد رواية عبد الله بن وضاح لا تصلح أن تكون شاهد لأنها ضعيفة سندا جدا، فلا تطلع أن تكون شاهد. هو جمع التبرع الأصح وما تقدم من حمل الروايات على ماذا؟ أو استفادة الكراهة منها، أو حملها علانا على الكراهة المانعة والالتزام بالجواز على كراهة. هذا ما ارتبط بالمسألة المتقدمة. انتهينا في المسألة الأخرى مسألة 57 إلى قلنا أن هناك أمور ينبغي بيانها بعد أن اختمنا الكلام عن المسائل التي ذكرها السيد الماثل في المقاصة. انتهى الكلام إلى الأمر شنو؟ الأمر الثاني، أنه في معتبرة الحضرمي تضمنت الدعاء عند إرادة التقاص، المشهور لم يلتزم بوجوب ذلك، واستند في ذلك في عدم الوجوب إلى إطلاق الأخبار، مقتضى إطلاق الأخبار الأخرى وعدم وجود ماذا؟ عدم وجود ذلك، وحمل هذه الرواية المعتبرة رواية الحضرمي على ماذا؟ على الاستحباب، يعني حمل هذا على ماذا؟ على الاستحباب. نعم، نقل عن الفاضل العابي وفخر المحققين عن قول بالوجوب وجوب الدعاء قراءة هذا الدعاء قبل التقاص، بل الموجود في كلمات البعض نسبة ذلك إلى المحقق النافع، لكن لم أجده في النافع. بعضهم احتمل أن يكون المقصود ليس هو التلفظ بهذه الألفاظ قبل التقاص، وإنما المقصود هو القصد، أن يقصد عندما يريد التقاص أن يقصد أن هذا هو ضمالي، في مقابل أن يقصد أنه شنو؟ خيانة وظلم مثلا. يقول لا، أقصد بأن هذا عوض ماذا؟ عوض مالي حتى تتخلص من مشكلة ماذا؟ مشكلة الخيانة ومشكلة الكذا. على كل حال الظاهر أنه بلا خلاف إلا من نقل عنهم وحكي عنهم القول بعدم الوجوب، الظاهر اتفاقهم الباقين على عدم الوجوب، وهذا هو الأقرب. الرواية نادية اتفق ظهور صريح فيما لا في وجوب التلفظ لهذه الكلمات، قال إن هذا كلام لهذا كلام ما التزم علمان لماذا بوجوده، يعني يلتزم أن يقول هذا الكلام ويتلفظ بهذا الكلام، ويحتمل أن يكون المقصود ليس هو التلفظ وإنما القاصد. الأمر الثالث الذي لا بد من التعرض إليه هو أنه لو فرضنا أن المدعي لم يكن عالما بثبوت الحق له، ما عد يقين، ما عد قاطع لثبوت الحق له واقعا، وإنما كان ثبوت يعني بناء على ثبوت الحق له كان مستند إلى أصول عملية، مستند إلى أصول عملية، ما عد يقين بماذا بثبوت الحق له، يقع الكلام أنه هل يجوز له التقاص أو لا، بعبارة أخرى أن جواز التقاص هل هو منوط بعلم المدعي والمقاص بثبوت الحق له واقعا أو لا، أنه يثبت سواء كان كذلك أو كان عالم بثبوت الحق له علما تعبديا ناشئا من ماذا؟ من التمسك بماذا؟ بالأصول العملية. من قبيل ما إذا فرضنا أنه طالب بالدين ذات الدعاء وفاء الدين، قال أنا وفيت ديني، دين عقل علي صحيح لكن أنا ادعى وإيفاء الدين. هذا المدعي همات ما أدى يقين شك، هل وفى ما وفى، أدى شك في هذا، فيثبت للحق لكن يثبت لتمسك بماذا؟ بالعاصر أصحاب بقاشنا بقاء الدين، أصحاب عدم وقاشنا ما دام مشكوك، عدم وقاء الدين مشكوك وقاء الدين، فالأصل شنو؟ الأصل شنو؟ عدم وقاء الدين. إذن هو يطلب حتما قطعا وفى، لو ما وفى الأصل يقول شنو؟ ما وفى، فهو نقاصه استنادا واعتمادا أعلاما على هذا الأصل العملي، ولو ما عد قطع ووضوح بثبوت الدين في ذمته واقعا ليس يحتمل الوفاء، هذا الامر الاصل عملي ولا ما هو وفاء، فهل يجوز له التقاص او لا يجوز له التقاص؟ صاحب المستند ذهب الى جواز التقاص في هذه الصوره باعتبار قيام مقتضى الاصول الشرعيه مقام الواقع، يقول ما يثبت بالأصل الشرعي ينزل منزلة الواقع، فيترتب عليه جميع ما يترتب علينا على الواقع، فإذا كان الواقع يترتب عليه جواز التقاص، ما يثبت بالأصل العمل الشرعي هو منزل منزلة الواقع، فيترتب عليه أيضا ماذا؟ جواز التقاص. فلا فرق في جواز التقاص بين الثبوت الواقعي للدين وبين ماذا؟ وبين الثبوت بالأصل العملي علما للدين، كما أن الثبوت الواقعي للدين مترتب عليه جواز التقاص، كذلك الثبوت التعبد للدين بالأصل العملي أيضا يترتب عليه جواز التقاص. لكن في مقابله ذهب السيد صاحب العروة في الملحقات إلى عدم الجواز، وذلك بنقطة أن المستظهر من الأدلة ومن صرف الأدلة كل الأدلة الواردة في المقاصة هي إما ظاهرة أو منصرفة إلى صورة العلم بالحق، والعلم بالحق لأن يكون هذا الشخص الذي جوزت الروايات له التقاص عالم بالحق، أن يكون عالما بالحق، هذا هو منصرف. حينئذ من غير الممكن أن ماذا؟ أن نجعل الأصول العملية قائمة مقامها، لأن الأصول العملية لا تقوم مقام ماذا؟ مقام العلم. إذا كان هناك مجال لقيام مقام العلم فهو في الإمارات والطرق، احتمال أن الإمارات بدليل اعتبارها هي تقوم مقام القطع القلية، شنو الموضوع ينعمه قطع موضوع المقطع طريقي، العلم بالواقع وقع موضوع علما بهذا الحكم الشرعي وهو جواز شنو؟ جواز التقاص. العلم بالواقع، العلم بالحق، هذا وقع موضوعا علما موضوعا لجواز التقاص. بعبارة أخرى أن جواز التقاص ثابت للشخص العالمي بالحق أن يعلم بالحق. وكل ممن قام عنده الأصل العملي على ثبوت الحق أو الإمارة على ثبوت الحق هو كل منهما غير عالم، ما فعل عنه، كل منهما غير عالم بثبوت الحق، وإنما يعتمد على الإمارة ويعتمد على من على الأصل. غاية الأمر أن الفرق بينهما شنو؟ أن الإمارات منزلة منزلة ماذا؟ منزلة العلم، منزل منزلة العلم، ولذا هي تكون مقام القطع شنو؟ الموضوعي، تكون مقام القطع الموضوعي. إذا التزمنا بهذا أن الإمارات بدليل اعتبارها بلا حاجة إلى إضافة هي تكون مقام القطع الموضوعي، حينئذ يمكن في المقام أن نلتزم بماذا؟ بجواز التقاط عندما يثبت الحق بإمارة، الإمارة عندما يثبت الحق ببينة بإمارة يمكن الالتزام بذلك، لكن لا يمكن الالتزام بجواز التقاط عند ثبوت الحق بماذا؟ بأصل عملي، لأن الأصل العملي ليس لا يقوم مقام القطع الشنو الموضوعي. ولذا الفرق بين ما طرح صاحب المستند وما طرح صاحب العرض هو هذا. صاحب المستند قال بأن الأصول العملية تقوم مقام الواقع حسب تعبيره، تقوم مقام الواقع، شوفوا لاحظ الواقع، ما لاحظ العلم بالشنو بالواقع. فقعدنا واقع حق ثابت واقعا، وأقعدنا حق ثابت بيش بالأصول العملية. يقول الأصول العملية هي شغلها هذا، أن تجعل المشكوك منزل منزلة شنو؟ منزلة المعلوم مو العلم، المعلوم. فالحق المعلوم ينزل منزلة شنو؟ الحق المشكوك الثابت بماذا؟ بالأصل العملي، ينزل منزلة ذاك. هذا قد يستفاد من أدلة الأصحاب، استصحاب يستفاد من أدلة البراء وأمثالها مثلا. فإذا جعلنا يقوم مقام الواقع حينئذ يمكن أن يقال ما ذهب إليه من أنه يترتب حينئذ على الحق الثابت بالأصل العملي ما يترتب على الحق الثابت لماذا؟ بالعلم، الحق ما يترتب على الحق الثابت واقعا، الحق الواقع هذا مقتضى الأصل العملي ينزل منزلته. الحق الثابت واقعا شنو أثره؟ وأنه يجوز شنو؟ يجوز التقاصيه. الحق الثابت بالأصل العملي ونزل منزلته يقوم مقامه، هذا ما في مشكلة في الأصل العملي. تنزيل المشكوك منزلة الواقع المعلوم هذا دعية في ماذا؟ في الأصول العملية. الأصول العملية هذا مدعى أنه مفاد الأصول العدلة في الأصول العملية هو تنزيل الواقع المشكوك منزلة الواقع المعلوم، يعني تنزيل المشكوك منزلة المعلوم. فإذا كان المعلوم الواقع واضح، الواقع المعلوم كان على أثار الواقع المشكوك بعد الدلالة الاستصحاب عليه أو الأصل العملي عليه ينزل منزلته فيجوز التقاط فيه. بينما صاحب العرض قال لا، أن الأصول العملية ليس مفاد، أن الأصول العمل أن المستفاد من أدلة التقاط هو اختصاص بماذا؟ بصورة العلم بالحق، فيكون العلم بالحق موضوعا لجواز شنو؟ لجواز التقاط. حينئذ ما ينزل منزلة العلم ليس هو إلا شنو؟ إلا الإمارات بناء على مسلك خاص. وأما الأصول العملية فهي لا تكون مقاما، علم الواقع موضوعا للحكم الشرعي. وهذا هو الصحيح، الصحيح هو أنه أن الأصول العملية ما ممكن الالتزام بقيامها مقام ماذا؟ مقام العلم ومقام القاطع في إثبات جواز التقاط. ولذا لا بد من التفريق بينما إذا قامت البينة على الحق، وبينما إذا ثبت الحق بالأصل عملي، إذا ثبت بالأصل عملي صعب الالتزام بجواز التقاص، لكن إذا ثبت الحق بالبينة الشرعية اللي هي منزلة منزلة ماذا؟ منزلة العلم، ومنزلة منزلة القطع واليقين، إذا لا مانع من الالتزام بجواز التقاص فيها. وصلى الله على محمد.
Thank you.